قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله منارة حق ونور وهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرى دمشق الشام تخفض رأسها خجلا وتدعو لربها استنصارا، وأرى اعتداء صارخا في درعة، وأرى جنودا يحكمون الحصار يطؤون أعناق الرجال إهانة، وعلى المساجد يطلقون النار، تختال دباباتهم وكأنها تلقى العدو وجيشه الجرار. يشامنا لا سلم الله الذي قطع الطريق وحرك الإعصار، هي سنة الرحمن تحكم كونه ألا يرى الباغون إلا العار. أبشر بنصر في شامك حاسم يشفي الصدور ويذهب الأكدار. سوريا الأبية، سوريا التي تعاني من الشلاء والقصف والدمار والتشريد والتقتيل والإهانة بكل ما تحمل هذه الكلمات من معاني مؤلمة. جرح نازف يضاف إلى جراح أمتنا العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. ما يجري في سوريا الآن على مرمى ومسمع من العالم كله لا شك أنها جريمة، جريمة بشعة في حق الإنسانية وفي حق كل من يدعو إلى عيش كريم وإلى حياة هانئة ملؤها المحبة والسلام. ولكن رغم هذه الجراح ورغم هذه الآلام التي يعتصر لها القلب ألما وتدمي القلب قبل أن تدمع العين، أقول رغم هذا كله فالنصر بإذن الله عز وجل آت، والفجر مهما طال الليل لا بد أن يبزغ، فالحق يدمغ الباطل بإذن الله عز وجل، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه منذ أن خلق أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. موضوعنا أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء سنتكلم عن جوانب مختلفة ونطرق مواضيع متعددة، كل ذلك في هذا الإطار الذي نريد أن نتكلم فيه وأن نبسط فيه الكلام في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بهذه المأساة التي تقع في كل يوم وليلة منذ أسابيع طويلة بل شهور على إخواننا وأخواتنا المسلمين المستضعفين المجاهدين الصابرين الثابتين في سوريا الحبيبة الأبية. قبل حقيقة أن نتكلم عن فضائل أهل الشام وعن النماذج في القرآن الكريم التي ذكرها الله عز وجل لطغاة قد عتوا وتجبروا وتكبروا وساموا عباد الله تبارك وتعالى سوء العذاب، مرورا بتجلية الموقف الزي للذين يناصرون هذا النظام الفاجر الظالم. ونختم الكلام بإذن الله عز وجل بذكر بعض الوصايا والنصائح لأهلنا وأحبابنا في سوريا الحبيبة. بادئ ذي بدء أحبتي في الله، لا بد أن نعلم أن الابتلاء سنة كونية، هذه السنة ستجري على كل أحد في هذه الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، أي ليختبركم. فسنة الاختبار وسنة الابتلاء وسنة التمحيص والامتحان في هذه الدنيا لعباد الله تبارك وتعالى لا بد أن تجري على كل أحد، هي سنة كونية. هناك سنن كونية تجري على كل أحد، منها كما قلنا سنة الابتلاء، سنة الموت، سنة كونية ستجري على كل أحد. وهذه السنة، أعني سنة الابتلاء والاختبار، اقتضتها حكمة الحكيم سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فلا بد من التمحيص والابتلاء كما قلت أحبتي في الله. وهذا الاختبار، سنة الاختبار والابتلاء، ليس شرطا أن تكون، وليس دائما أن تكون في الأمور المكروهة كالمرض والفقر والحروب وموت حبيب أو موت قريب وما إلى ذلك من الأمور التي يكرهها الإنسان ولا يحبها، هذا جانب. لكن قد يكون الابتلاء أيضا بجانب الخير، عندما يمن الله تبارك وتعالى عليك أيها المسلم بالصحة والعافية والأمن والأمان والزوجة والأولاد ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام ونعمة الهداية، كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا يعد ابتلاء. وقد يكون الابتلاء بالخير، قد يكون الابتلاء بالخير أعظم من الابتلاء بالشر. هناك من الناس من يبتلى بالشر كأن يصاب بمرض، أسأل الله أن يعافينا وجميع مرضى المسلمين، أو أن يعني يفتقد بعد غنى، أو أن يفقد حبيبه، أو ما شابه هذه الأمور، فيصبر ويجتاز هذا الاختبار ويكون في حال يحبها الله ويرضاه عنه ويرضاها عنه. بينما لو انقلب الحال فاختبره الله عز وجل بالسراء بعد أن نجح بالضراء، ربما يفشل في هذا الاختبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الذي أريد أن أقوله حتى لا أطيل في هذه النقطة، أن سنة الابتلاء جارية على كل أحد في هذه الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب. والابتلاء ثانيا، الابتلاء يكون إما بالشر وإما بالخير بنص القرآن الكريم. الأمر الثالث في هذا المبحث المهم، أن النجاة والنجاح إذا ابتلي الإنسان بس بالضراء الصبر، والنجاة والنجاح إذا ابتلي الإنسان بالسراء الشكر. الشكر، ابتليت بالسراء من الله عليك بالنعم، هذا اختبار لك ليرى ماذا تصنع، ليرى هل تكون كحال غالب الناس، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أم أن تكون عبدا شكورا حامدا لله تبارك وتعالى أن من عليك بهذه النعم ثم تسخرها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. كذلك كما ذكرت لكم أحبتي في الله، أن طريق النجاح والنجاة إذا ابتلي الإنسان بالضراء أن يصبر. ولذلك كان من كلام العلماء الجميل يقولون: اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. هذه أمور ثلاثة مهمة جدا. قالوا: اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب، وأيضا قاله ابن القيم قبله رحمة الله على الجميع، قال هذه عنوان السعادة. من أراد جملة واحدة تلخص له كيفية الحصول على السعادة عليه بحفظ هذه الأمور الثلاثة، ليس فقط الحفظ، التدبر، وأن يجعلها واقعا ملموسا في حياته وفي ممارساته. من إذا ابتلي صبر، نزل عليك بلاء، تصبر من الله عز وجل، تصبر لله سبحانه وتعالى وتحتسب. ومن إذا أعطي شكر، إذا من الله عليك بالنعم تشكره دائم، الشكر شكر الله تبارك وتعالى على لسانك وفي قلبك. ثم قال وإذا أذنب استغفر. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذه أيها الإخوة كمدخل لهذا الموضوع المهم لحلقتنا في هذه الليلة سورية الأبية. أقول بادئ ذي بدء، لابد أن نعرف أن ما يجري هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، واختبار ليعلم الذين صدقوا سبحانه وتعالى، وليعلم الكاذبين، وهو يعلم قبل ذلك جل في علاه سبحانه وتعالى، ولكن ليقيم الحجة على عباده في هذه الدنيا، لئلا يكون للناس على الله حجة في ذلك اليوم العظيم. الأمر الثاني، بودي أن أذكر شيئا من فضائل الشام وأهلها. وقد صنف أهل العلم رحمة الله عليهم مصنفات في هذا الباب، ومن أفضل من صنف في هذا الباب وحققه كتاب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وهو كتاب قديم أو رسالة قديمة، وهي تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي، ومعه مناقب الشام وأهله تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب معروف موجود في المكتبات وكذلك موجود على يعني الإنترنت. ذكر حقيقة جملة من الأحاديث تبين فضائل للشام، ولكن بودي قبل أن أذكر الأحاديث سأذكر الآيات. هل هناك آيات في القرآن الكريم تبين فضائل الشام، هذه البقعة الطاهرة المباركة؟ هل هناك آيات؟ نعم، ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويعني ذكر أنه يعني أتى بهذه الآثار أو الأحاديث النصوص من الكتاب والسنة قبيل المعركة مع التتار في معركة شق حب المعروفة التي وقعت بين المسلمين من أهل الشام ومصر تجاه التتار، وبفضل الله عز وجل من الله عز وجل بالانتصار للمسلمين على التتار. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول عزمت أن أجمع هذه النصوص من الكتاب والسنة والآثار الواردة في فضائل الشام وأهلها حتى أذكرها للمسلمين ليتحفزوا ويتشجعوا ويعلمون أنهم وليعلموا أنهم يدافعون عن بيضة الإسلام، عن, 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 عن حياض الإسلام، وكذلك زيادة على ذلك هم يدافعون عن أرض مباركة وهم شعب مبارك كما نطقت بذلك الآيات. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله 5 آيات من القرآن الكريم. يعني الآية الأولى في سورة الأعراف قوله تبارك وتعالى، طبعا ذكر آيات كثيرة لكن فقط أخذ يعني الشاهد، قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لآخر الآيات. قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق الأرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. الآية الثانية في سورة الإسراء قوله تبارك وتعالى في صدر هذه السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال وحوله أي أرض الشام. الآية الثالثة في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في سورة الأنبياء قال الله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يعني قوم إبراهيم عليه السلام. قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء أيضا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال ابن تيمية رحمه الله: وإنما كانت تجري، أي هذه الريح، إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان. الآية الخامسة في سورة سبأ وفي قصة سبأ، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم، أي بين اليمن وبين القرى الأخرى، وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ولذلك يعني ذكر ذلك أيضا شيخ ابن تيمية رحمه الله، ثم أيضا بيّن أنها مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهجر ومهجر إبراهيم عليه السلام، ومملكة سليمان عليه السلام، وفيها أيضا جبل الطور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، قال: والطور وكتاب مسطور، وكلم الله تبارك وتعالى عند جبل الطور موسى عليه السلام، إلى غير ذلك من الفضائل. أما الأحاديث حقيقة التي ساقها يعني في هذه الرسالة وحققها الشيخ ناصر رحمه الله كثيرة جدا، أقتصر فقط على حديثين أو ثلاثة. من حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ يعني هذا الفضل للشام. قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. وهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله هو حديث صحيح. الحديث الثاني: عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستجدون أو ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله راوي الحديث: فقمت فقلت: خير لي، يعني اختر لي، خير لي يا رسول الله، أين أنزل، بالشام، بالعراق، باليمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، عليك بالشام. وقال بعد ذلك: فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث ويقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. قال الشيخ ناصر رحمه الله: قلت حديث صحيح جدا، وساق له يعني طرق إلى غير ذلك حقيقة من النصوص من الكتاب والسنة التي تبين فضائل الشام وفضائل أهلها وفضائل سكن الشام. كل ذلك نطقت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سيقت في هذه الرسالة وفي غيرها أيضا. أيها الأحباب الكرام، من فضائل هذه الأرض المباركة أنها أرض جهاد، أرض جهاد، هي تعتبر عاصمة دولة بني أمية. ودولة بني أمية هذه الدولة المجاهدة، وهذا ربما الكلام لا يروق للبعض شأنه، هذا من جهله، وإلا هذا التاريخ، التاريخ ما يكذب، التاريخ بجملته لا يكذب. صحيح أن هناك يعني نقاط سوداء في تاريخ بني أمية لا ننكره، ونحن هذا لا يعد تناقضا، لأننا لا ندعي العصمة في أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن كما قيل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، في دولة بني أمية وقع ظلم، ومن أشنع ما وقع فيها مقتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وموقعة الحرة عندما استبيحت المدينة، هذا من أشنع وأفظع ما وقع فيها. وكذلك ضرب مكة بالمنجنيق، وتأخير بعض أمرائهم للصلاة، هذا موجود ولا تخلو منه أي دولة، باستثناء ما جرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. عدا ذلك جميع الدول التي أتت فيها لها وعليها، ولكن الأمور التي لبني أمية أمور كثيرة، كما قال ابن كثير رحمه الله، هذا المؤرخ والمحدث الكبير الذي ربما يتطاول عليه الجهلة من المتعالمين المتسلقين لجدار العلم، يتطاولون على 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 هذه الجبال وعلى هذه القمم كابن كثير رحمه الله، هذا المؤرخ العالم المنصف نحسبه والله حسيبه، وغيره أيضا ذكروا، ولكن كلمة ابن كثير معروفة عندما تكلم عن تاريخ الدولة الأموية فقال: كانت سوق الجهاد رائجة. وهذا التاريخ، انظروا للتاريخ، بدأت في سنة 40 للهجرة عندما أسسها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل وخال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الملك العادل رضي الله عنه وأرضاه. وسقطت في سنة 32 من الهجرة، يعني أقل من 100 سنة تقريبا، ممكن يعني 92 سنة تقريبا. تصور 92 سنة وصلت جيوش دولة بني أمية إلى قلب أوروبا، فتحت المغرب وفتحت يعني حتى فتح المغرب الأقصى، ودخلت جيوش الإسلام إلى 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 الأندلس، موسى بن نصير وطارق بن زياد وطريف بن مالك، هؤلاء الفاتحون، كل ذلك في زمن دولة بني أمية، واستطاعوا أن يدخلوا هذه الدولة بلاد الأندلس في دولة الإسلام. اتسعت رقعة الإسلام إلى أقصى يعني مساحة وصلت إليها في خلافة بني أمية، دولة مجاهدة. فالمقصود أن هذه الدولة العظيمة المجاهدة كانت انطلاقتها من الشام، فأهل الشام لهم تاريخ طويل وتاريخ عريق وتاريخ مشرف في الجهاد والذب عن بيضة الإسلام وحمى هذا الدين. انطلقت هذه الجيوش المباركة ترفع راية التوحيد. عندما نقول الشام نتذكر سيف الله المسلول خالد بن الوليد، من مثل خالد رضي الله عنه وأرضاه. عندما نذكر الشام نذكر عمرو بن العاص، عندما نذكر الشام نذكر صلاح الدين الأيوبي، نذكر نور الدين محمود زنكي، نذكر هؤلاء القادة العظام الفاتحين الذين ملوا الدنيا عدلا وقسطا، وفتحوا الدنيا وأدخلوا الناس في دين الله تبارك وتعالى، حتى أصبحت راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها. معنا فاصل أيها الأحبة، ثم بعده نواصل وإياكم كلامنا عن سورية الأبية، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب، ودفء القلب نعطيكم.
مرحبا بكم أحبتي، عدنا وإياكم من جديد ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا عن سورية الأبية. والله لا أخفيكم أن الإنسان تختلج العبارات بكلماته عندما يرى مثل هذه المناظر. ماذا يقول؟ يحار، والله العظيم أن الإنسان لا يحار. كيف يعني يصف أو يوصل ما يريد عندما يرى هذه الأشلاء تقطع بهذه الوحشية وهذه الدموية؟ والله مثل هذه المشاهد ما فعلها اليهود مع إخواننا في فلسطين، ما رأيناهم يفعلون مثل هذه الأمور ومثل هذا الحقد الدفين الذي يدفع الإنسان ويسلبه ويخرجه عن إنسانيته. يفعل مثل هذه الأفاعيل مع أناس عزل، مع شيوخ كبار أو مع نساء أو مع حتى مع شباب، حتى مع مقاتلين، والله الإنسان الذي فيه ذرة رحمة وذرة إنسانية لا يتجرأ، لا تسمح له رحمته ولا إنسانيته أن يفعل هذه الأفعال المنكرة الشنيعة الفظيعة تجاه الآخرين. ولكن حقيقة أنا يعني ألفت الانتباه وأؤكد على هذه القضية وذكرها من هو أفضل مني وخيرا مني وأعلم مني بأن هذه الحرب التي تكون في سوريا هي حرب لا شك، هي حرب طائفية عرقية، باعثها عقدي ليس باعثها كما هو مصور وحقيقة ينطلي على السذج من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأنها يعني حرب للدفاع عن المناصب أو الدفاع عن الكراسي. هو يعلم والله الذي لا إله غيره، يعلم هذا النظام المجرم الخبيث الكافر وأعوانه يعلمون أنهم زائلون لا محالة، يعلم، ولكن هم يؤخرون الأمد ليفتكوا بأكبر عدد من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيسابقون الزمن ليفتكوا ويدمروا ويخربوا ويقتلوا الآمنين. فهذا باعثه الحقد الدفين الطائفي في نفوس هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى اتصال الأخت راسيم السعودي، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا السوريين وأن يعجل بسقوط الطاغية بشار وأعوانه. لكن شيخي أنا عندي تساؤل وأتمنى أحد يجيبني، لماذا نحن العرب جبناء؟ يعني رضينا أن يكون الذل والعار شعارا لنا، ويعني لو رجعنا بذاكرتنا إلى قبل 1400 سنة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر أن اليهود رفعوا ثوب امرأة مسلمة ما عمل مؤتمرات وندوات واجتمع بالصحابة وأرسل وفود ليعطي اليهود مهل كي يرفعوا ثوب امرأة مسلمة أخرى، حاشاه صلى الله عليه وسلم بالحركة جيش لم تشهد البشرية له مثيل، كيف لا وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائده، واليوم آلاف من المسلمات تنتهك أعراضهن ولا حياة لمن تنادي. فأنا أوجه رسالة للإخوان السوريين بأن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده، لأن وإن خذلهم الناس فالله سبحانه وتعالى لن يخذلهم. وأتمنى شيخي أنه كمان يعني تخصصوا حلقة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. باتصال آخر. نعم، أشكر حقيقة الأخت راسيل على هذا التواصل مع البرنامج دائما، وحقيقة يعني كما عودتنا أختنا راسيل أن ما تشارك به من كلام يكون في صلب الموضوع ويثري حقيقة الموضوع، فوفقها الله لما يحب ويرضى. حقيقة إجابة سريعة على سؤالك أختي الفاضل، وهو سؤال يدور في قلبي وفي خالد كل مسلم، لماذا العرب جبناء؟ لا، إن شاء الله تعالى العرب ليسوا بجبناء، والشجاعة معروفة عند العرب منذ القدم، بل العرب فيهم من الصفات ما لا توجد في غيرهم، ولذلك الله تبارك وتعالى اصطفى هذه الأمة وجعل نبيه عربي وكتابه بلسان العرب وجعلها خير الأمم. لكن القضية في النهاية ليس لها علاقة بعرب أو عجم، القضية مرتبطة بنصرة هذا الدين. ولو نظرنا في تاريخ أمتنا الطويل، عندما نصر العرب دين الله تبارك وتعالى أعزهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين وجعلهم يحكمون الدنيا. عندما تخاذل العرب ونصر غير العرب من المسلمين دين الله تبارك وتعالى أعزهم الله تبارك وتعالى، كما قامت دول، وهذا لا يخفى على المشاهد الكريم، كدولة السلاجقة ودولة الأيوبيين ودولة المماليك، وأيضا الدولة العثمانية حكمت لقرون طويلة وهي من عشيرة تركية، ليسوا بعرب ولكنهم نصروا الله تبارك وتعالى فعزهم الله تبارك وتعالى وأقام لهم دولة عظيمة. فالأمر كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الآن في تاريخ الحديث يعني مثال سبحان الله، وإن كان فيه شيء من الرمزية ولكنه يصلح أن يكون مثالا، مثلا في حرب 67 في توقعت بين مصر وإسرائيل، قبل ذلك كان جمال عبد الناصر يتوعد ويقول سأرمي اليهود في البحر وأفعل فيهم كذا وكذا، وما الذي جرى؟ ضربت الطائرات الإسرائيلية في مدارجها، وكانت نكسة 67 وهزيمة منكرة لا يزال العرب يتجرعون مرارتها. بينما في 73 عندما دخلت مصر وكبر الجنود المصريون في سيناء استطاعوا أن يحققوا رمزا أو العفو نصرا وإن كان رمزيا وإن كان نصرا مؤقتا، استطاعوا أن يعني تجاوزوا خط برليف وتقدموا، لم تخن الذاكرة، قرابة 10 كيلومتر أو أكثر، ولكن حققوا نصر إلى اليوم تتغنى به العرب. لماذا؟ لأنهم قالوا في عبورهم الله أكبر الله أكبر، فجاء النصر من الله تبارك وتعالى والتأييد. إذن القضية واضحة والمعادلة ظاهرة جدا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، أشد على إذيك أخت الفاضلة، أقول متى ما رجعنا إلى ديننا نصر الله عز وجل وأعزنا. أما ما ذكرتي وهذا حقيقة أيضا له علاقة في الموضوع بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما انتصر لامرأة المسلمة المعروف في سوق أظن بني قريظة، وتعدى عليها يهودي فقام مسلم وقتل اليهودي، فتمالأ اليهود وقتل المسلم، ثم كان هذا بداية لإجلائهم من المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هنا فرق حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه الخطوة متى؟ في المدينة بعدما تأسست دولة الإسلام وتربى المسلمون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترسخت العقيدة الصافية في قلوبهم. بينما في مكة كان عليه الصلاة والسلام يرى يهان أمامه المسلمون ويعني يضربون بالسياط ويفعل بهم ما يفعل كما تعلمين ويعلم كل أحد، ومع ذلك لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن ينجدهم وأن ينقذهم. فلذلك لكل مقام مقال، ونحن في زمان الضعف، ولكن سأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بعض المبشرات في يعني ثنايا الكلام. نأتي حقيقة على يعني موضوع آخر. في اتصال؟ يلا أما اتصال. خالد من السعودية، تفضل. تفضل أستاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم.
جزاكم الله خير يا أخي الكريم.
وإياك.
الله ينفع بكم وجزاكم خير ووفقنا وإياكم.
آمين. سم طول العمر.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنا عندي بس ملحوظة ودي أعرضها وتعلقون عليها.
تفضل.
أقول يا أخي الكريم وجميع المشاهدين، يعني أنا تعجب من هذا الخبر، خبر أهل السنة، وبينما جلد الرافضة العجيب. يعني حينما بدأت الأزمة في سوريا شيخنا الكريم، الرافضة هبوا وأمدوا الطاغية ليس بالمال فقط وليس بالعتاد فقط، وإنما بالرجال المسلحين. وتوافدوا في سوريا وبدأوا ينكلون
صحيح
في إخواننا المسلمين أهل السنة تفكينا وفتكا، وهذا معلوم للجميع.
صحيح، الله المستعان.
معي شيخ؟
نعم نعم معك، اسمع تفضل.
أي نعم، وأهل السنة وهم الأكثر عددا والأكثر مالا خاصة في دول الخليج،
نعم،
أجزوا أن يمدوا إخوانهم بالمواد الغذائية، الرز والسكر والتمر، الآن في معاناة في توصيلها إلى داخل الإخوان داخل البلاد،
نعم،
داخل الدولة السورية.
صحيح.
حاجة الشعب هناك المشتتين.
نعم.
يا أخي الكريم، أنا كان لنا صديق يعمل هنا في الرياض، وهو الآن في سوريا، اتصلت به قبل يومين.
نعم.
في سوريا يقول نحن في يعني مآسي عظيمة، وصلت الأمور إلى المجاعة.
نعم.
ليس المسألة الخوف فقط، يقول الآن الجوع، هناك مجاعة، ناس يجوعون، وصلت الأمور سلمك الله ويحدثني إلى البرد، لأنهم هاموا الآن، خرجوا من بيوتهم خوفا ولا ينامون، صارت البيوت تقصف والقتل والقناصة في الشوارع، أخاف الناس على أهليهم وعلى أرواحهم، فهاموا خرجوا في المزارع وفي الجبال المحيطة وكذا.
نعم.
فيقول الآن طبعا الجو الشتاء الآن بارد، فيقول الآن اجتمع عليهم خوف وبرد وجوع، فيجدون ما يأكلون وبرد قارص وخوف، ونحن نتفرج في الشاشات والأخبار ونأكل ونشرب. يعني سبحان الله، ما هذا الخبر والضعف فينا؟
نعم نعم أخي.
أنا أدعوك يا شيخ الكريم من خلال قناتكم المباركة ومن خلال الدولة هذه، دولتكم الكويت الطيبة،
نعم،
المعروفة بالعمل الخيري،
نعم،
وفيها يعني بكل صراحة فيها من الحرية ما ليس عند غيرها،
نعم،
أن تتبنى هذا الأمر، وأن يعني يستفاد من الإخوة الموجودين في الخليج وهم كثير ثقات من أبناء البلد السوري.
صحيح.
معي يا شيخ، هذا المقترح لأنكم تتبنونه.
نعم. الله يجزاك
يعني هناك ثقات أفاضل يعني هنا في السعودية وفي الكويت في جميع دول الخليج
صحيح
يستفاد منهم في توصيل لأنهم متوزعون على سوريا كلها في جميع المحافظات والمدن والقرى وإلى آخره.
صحيح صحيح الله يبارك فيك أستاذ.
يعني الجمعيات الخيرية عفوا يا شيخ الجمعيات الخيرية جزاها الله خير يعني محدودة وهي توزع في المخيمات يعني
نعم.
المخيمات اللاجئين في تركيا والأردن هذا ما يكفي.
نعم صحيح.
نريد اللي هناك الأكثر. قليل جدا اللي بالنسبة للشعب.
نعم.
قليل جدا اللي خرج إلى مخيمات لا يذكر داخل نعم. الكثرة الكافرة ما زالوا هائلين.
صحيح. صحيح.
صحيح يا شيخ.
نعم نعم.
أنا حبيت أعرض عليكم جزاكم الله خير تتبنون هذا المقترح من خلال قناتكم المباركة.
أبشر أبشر.
ويكون هناك فعل يا أخي يجب وجوبا ما هي المسألة الآن نقول الأجر وابتغوا الأجر وسنة وتقرب مسألة واجب نأثم
صحيح
نأثم إثما بهذا اللي نراه هذا الحاصل
صحيح
يعني يقول الآن يقتل والأعراض تنتهك والجوع والخوف والبرد ونحن عندنا الأموال وعندنا كل شيء ونتفرج ما نوصلهم
صحيح
هذا يا أخي ما يجوز في شرع ولا في دين.
أحسنت بارك الله فيك شيخ خالد شكر الله لك. نعم يعني أنا حقيقة أقدر هذه المشاعر وهي يعني مشاعر صادقة والكلام الذي قاله أخونا خالد زهر الخير من السعودية لا شك هو يقوله كل مسلم وكل محب بل كل إنسان يقول مثل هذا الكلام ولذلك يعني المنصفون في دول الشرق والغرب وإن كانوا من غير المسلمين هبوا وطالبوا وأخذ يضغطون على حكوماتهم وحقوق الإنسان إلى غير ذلك هذا يبين أن أصبحت القضية مشتركة هناك قاسم مشترك بغض النظر عن الدين وعن العرق ما يقع هناك على أرض سوريا الحبيبة إبادة وأمر بشع جدا يعني لا نريد حقيقة أن نعيد الكلام حتى يعني نستفيد الوقت. نعم ما ذكرته أخي الحبيب خالد لا شك أنه كلام صحيح ويعني نعم لا يجوز لأي مسلم تطيع يقدم عونا يتخلف عن تقديم هذا العون بل لا بد أن يبادر لإعانة إخوانه ما استطاع ذلك سبيلا إما بالنصرة يعني بالدعاء إن استطاع أن يغيثهم إن استطاع أن يبادر إلى نصرتهم كل ذلك يعني كل بحسبه والله تبارك وتعالى سيحاسبنا إن قصرنا في نصرة إخواننا وتخاذلنا إن كان الإنسان مستطيعا أن يقدم شيئا وتخاذل لا شك أنه سيحاسب في ذلك اليوم العظيم الله المستعان. نرجع مرة أخرى حقيقة لهذه المحاور كما قلت أحبتي في الله أن هذه الحرب حرب طائفية حرب يعني لاجتثاث الإسلام من تلك البلاد المباركة وهذا حقيقة ليس غريبا يعني ما جرى يعني هؤلاء يسيرون على درب العبيديين درب القرامطة تلك الفرق الضالة المنحرفة التي كادت للإسلام والمسلمين قتلوا الحجيج في بيت الله الحرام سفكوا الدماء انتهكوا الأعراض فهؤلاء على دربهم وعلى شاكلتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يقتلون أهل الإسلام ما علم لهم في تاريخهم القديم أو الحديث المظلم ما علم لهم أنهم رفعوا رأسا ضد أعداء الإسلام والمسلمين إنما سهامهم دائما مصوبة في نحر عباد الله تبارك وتعالى ويريدون أن يستأصلوا شأفة هذا الدين وأن يستبيحوا بيضته ونقول لهم هيهات هيهات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه فتن وإحن ستزول بإذن الله عز وجل كما زالت تلك الفتن التي مرت وعصفت بأمتنا الحبيبة كفتن التتار وفتن يعني الفرق الباطنية كالعبيدية والقرامطة وغيرهم وكالحروب الصليبية والحملات الصليبية وكل ذلك بإذن الله عز وجل انقشع وذهب وبقيت قلعة الإسلام وراية التوحيد خفاقة بإذن الله عز وجل فلذلك نقول حقيقة هذه حرب طائفية حرب استئصالية للإسلام وأهله الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم نماذج لهؤلاء الطغاة تنطبق تماما على يعني حال هذا الخبيث طاغية الشام قال الله تبارك وتعالى عن فرعون عندما جاءه موسى صلوات الله وسلامه عليه ودعاه إلى الله تبارك وتعالى كما في سورة القصص ونقاش وحوار بينه وبين فرعون بعد ذلك قال له فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن يقولون وللأسف في شوارع دمشق، دمشق التوحيد، دمشق السنة، دمشق الجهاد، يقال في شوارعها قل لا إله إلا بشار قبحك الله، قل لا إله إلا بشار، ويأمرون المسلم المستضعف المسكين أن يسجد لهذا المجرم، أن يسجد لصورته. هذا الذي قاله فرعون، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال هنا وهو يهدد موسى عليه الصلاة والسلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نقول أين فرعون وأين هامان وأين قارون وأين هؤلاء الطغاة؟ ذهبوا، أين ذهبوا؟ كما قال الأول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل الرحمن بعدها عن كل شيء. قال الله عز وجل في حال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها متى؟ في القبر، غدوا وعشيا، الآن في قبره يعذب، وزاده الله عذابا ونكالا وجحيما. أما في ذلك اليوم العظيم فالويل والثبور وعظائم الأمور. وأين موسى وأتباع موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ في أعلى عليين، في جنات النعيم. المثال الثاني ما ذكره الله عز وجل في قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، وقصة معروفة، جاءهم الغلام لهذا الطاغية المجرم الذي أيضا كان يدعي الربوبية والألوهية لنفسه، فأهلكه الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك هذا الرجل ماذا فعل؟ فعل كما يفعل هذا الطاغية وأعوانه، كانوا يختبرون الناس، شق لهم الأخاديد، الحفر العميقة في الأرض، وأجج نيرانا وأتى بهؤلاء المستضعفين من الموحدين وطوقهم بجنوده وكان يختبرهم. يؤتى بالرجل أو الإمرأة منهم من رعيتها هؤلاء المغلوب عليهم، فيقول لهم اكفروا برب الغلام وآمنوا بي، فمن كفر وأطاعه أخلى سبيله، ومن أصر على إيمانه وتوحيده قذفه في هذه النار. قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ترى جريمة الآن الإخوة في سوريا والأخوات حرسهم الله وحفظهم الله وسددهم الله ونصرهم الله، جريمتهم فقط أنهم يؤمنون بالله رب العالمين، فقط هذه جريمتهم. كما قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فقط هذه جريمتهم. يعني ما أخطأ عليه، ما غلط عليه، ما لم يبتدئ في القتال، لم يفعل كذا وكذا، أبدا، جريمته أنه يوحد الله عز وجل، هذه جريمته. لذلك هذا الطاغية المجرم الكافر هو ليس ببعيد عن حال هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وكما أن الله تبارك وتعالى قد دمر هؤلاء الطغاة وأهلكهم وجعلهم سبحانه وتعالى نسيا منسيا، والآن يعذبون في قبورهم والنار بانتظارهم في ذلك اليوم العظيم خالدين مخلدين إلى أبد الآبدين، كذلك بإذن الله عز وجل سيكون مصير هذا الطاغية المجرم الذي ارتقى مرتقا صعبا. والله ارتقى مرتقا صعبا عندما بارز الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض، ملك الملوك، ما أحلم الله، ما أحلم الله سبحانه وتعالى. مع أنه تطاول على رب العزة والجلال وهو يأكل ويشرب ويرفل بهذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، ولكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فيجعله سبحانه وتعالى عبرة لكل معتبر، كما فعل بفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذا سيجعله الله آية. تتحدى من أيها الطاغية؟ وتتكبر على من أيها الحشرة؟ أنت الذي أخرجك الله من العدم، أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة، تتكبر على من؟ أنت وما تملك والكون بأسره بقبضة الجبار سبحانه وتعالى. أتظن أنك بجندك ستفر من الله عز وجل؟ أتظن أنك بهذه القوة الزائفة تستطيع أن تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى؟ هيهات هيهات. ولكن الله طمس على بصيرتك وأعمى قلبك وجعلك تغتر بما يوسوس لك شياطين الإنس والجن، وصوروا وزينوا لك أنك تستطيع أن تفر من عذاب الله وانتقامه، ولكن إن غدا لناظره لقريب، والله تبارك وتعالى لا يعصى. سبحانه وتعالى جل في علاها القوي العزيز، إذا جاء بأسه فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. كذلك أريد أن أتكلم عن أناس قد انتكست عندهم الموازين، عن أناس طمس على بصيرتهم وإن كانوا مبصرين، أناس انتكست عندهم الأمور وانقلبت عندهم المفاهيم، فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا، أصبحوا يرون الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، وهذه قمة الانتكاسة وقمة الخذلان من الله تبارك وتعالى. هل من الممكن أن يصل الإنسان إلى حقيقة إذا كان بهذه الحال؟ هل من الممكن أن يصل الإنسان إلى الهداية والنجاة إذا كان يسلك هذا الدرب، يرى كل شيء منتكس؟ كيف؟ يعني شخص يريد أن يذهب إلى بلد، إلى مدينة في الجنوب ويسلك طريق الشمال، هل من الممكن أن يصل؟ مستحيل، انتكاس في المفاهيم. فأقول لهؤلاء المنتكسين الذين يطنطنون ويطبلون لهذا النظام الفاجر الآثم المجرم الذي يسفك دماء الأبرياء بدم بارد وكأنها القضية مباراة نقل أو مهرجان أو احتفال، يعني الناس احنا يعني اعتاد الناس أن ما يرونه على الهواء مباشرة يكون أمر مفرح في الغالب، أو أمر ترفيهي، مباراة هواء على الهواء مباشرة، أو افتتاح مؤتمر، أو لكن أن يرى العالم قتلا ممنهجا وحشيا على مرأى ومسمع من العالم كله، ثم يأتيك من المنتكسين المتطرفين من يقول لا لا لا، هذه كلها صور مفبركة، كلها صور مفبركة، وهؤلاء هم إرهابيون، الشعب الذي يقتل الآن، والأطفال المساكين الذين يضربون بالقنابل المسمارية فيعني تشتت أشلاءهم وتقطعها وتمزقها تمزيقا، والشعب البريء الأعزل، لا، هذول إرهابيين، هذول هم الإرهابيون، والنظام مسكين مسكين النظام، نظام عادل، بدليل أن ملايين السوريين اللي خارج سوريا سواء في الوطن العربي أو في الوطن يعني الغربي أو في العالم كله هم الذين ما قدروا هذه العدالة، هم الذين فروا من جنة هذا النظام العادل. يعني انتكاس في البحرين يؤيدون ما يجري في البحرين من قبل عملاء إيران الذين خرجوا على الدولة وعلى الحكم الشرعي وأعلنوا صراحة أنهم يخلعونه وقطعوا الأطراف وقطعوا الألسنة، هذا مصور مصور مصور، قطعوا لسان مؤذن وقطعوا الأطراف بالفؤوس والسكاكين والسيوف ويحرقون المنشآت ويقطعون الطريق على الجرحى في نقلهم للمستشفيات، بل يأتي دكاترة مجرمون خانوا الله وخانوا القسم الذي قسموه على مهنتهم وتخلوا عن إنسانيتهم ولا يستقبلون الجرحى لأنهم من مذهب أهل السنة والجماعة، ويخرجون الأفلام المفبركة المأجورة في قناة العالم وغيرها التي تقلب الحقيقة رأسا على عقب، وكلنا شاهدنا مشهد تمثيلي، يطيحون على الشارع ثم ينظر الكاميرا خلاص وخر الكاميرا يقوم، ولكن الله فضحهم، الله فضحهم. ثم تجد من بني جلدتنا هنا في الكويت ولا يشرف أهل الكويت هذا وأمثاله ممن يقول إنني محامي في حقوق الإنسان ويدافع عن الإرهابيين في البحرين ويدافع عن النظام السوري في سوريا، هذه حقوق الشيطان، هذه مو حقوق الإنسان، هذه حقوق لكن للشيطان مو للإنسان. فهذا لا يشرفنا ولا يمثل أهل الكويت، ولا أقول ذلك من باب العصبية والانتماء لهذه البلد الطيبة ولأهلها الطيبين، إنما نقولها مواقف تشهدنا على الأرض ليس فقط كلام. قال أهل الكويت كلمتهم حكومة وشعبا تجاه مناصرة إخواننا في البحرين في قضيتهم العادلة ضد هؤلاء الإرهابيين، وقال أهل الكويت من أوائل الدول والشعوب من تقدموا في نصرة قضية إخوان في سوريا، واضطرد السفير السوري بفضل الله عز وجل. فحكومة وشعبا يدفعون بهذا الاتجاه بنصرة القضية السورية والوقوف قلبا وقالبا بكل ما أوتينا من قوة وما استطعنا من طاقة وقدرة أن نقف مع هذا الشعب المظلوم الأعزل الذي ينتهك ويقتل من هذا الطاغية المجرم. أما هؤلاء كما قلت وأعتذر لإخواننا وأحبابنا في سوريا الجريحة، أقول نعتذر إليكم مما قال هؤلاء السفهاء الذين لا تتشرف الكويت بهم وهم لا يمثلوننا والله الذي لا إله غيره. وهذا كما قلت موقف لا نزايد عليه، مواقف الكويت بفضل الله عز وجل ثابتة في دعم قضايا أمتها سواء الإسلامية أو العربية أو في نصرة أي مظلوم وإن كان من غير المسلمين. وقلت تاريخنا بفضل الله عز وجل، ولا نقول هذا من باب المنة بل هذا واجبنا، هذا الذي أوجبه الله علينا نقول ذلك، ونعتقد أننا لازلنا مقصرين مقصرين، ونقدم الاعتذار ونطلب الصفحة من إخواننا على تقصيرنا، ولكن هذا الذي بيدنا ونسأل الله أن يبارك فيه. معنا فاصل أحبتي في الله ثم بعده نواصل الكلام فتابعونا.
من القلب نحييكم نحييكم ودفء القلب نعطيكم.
مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم من جديد ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا عن سوريا الأبية. أسأل الله عز وجل أن يعجل في فرجهم وأن يهلك عدوهم عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا نتكلم قبل الفاصل عن هؤلاء المنتكسين المتطرفين الذين يؤيدون النظام السوري الطاغية فيما يفعل بالشعب الأعزل. نقول لهم حقيقة كلمة، يعني فقط عيب عيب، والله العظيم احترموا عقول البشر. يرون على الشاشات الفضائيات المختلفة هذا الفتك والقتل والتصوير بالكاميرات الشخصية، ثم يقول يؤيد هذا النظام الفاجر المجرم الزائل بإذن الله عز وجل. نقول هنيئا لكم هذا النظام، وحشركم الله وإياه مع هامان وفرعون وقارون، واعلموا إن كان فيكم ذرة إيمان وإحساس أنكم ستسألون في ذلك اليوم العظيم. كل قطرة دم نزفت على هذه البقاع الطاهرة من هذا الشعب المجاهد ستسألون عنها في ذلك اليوم العظيم، لأنكم شركاء مع هذا المجرم وأعوانه في سفك هذه الدماء البريئة، إذ أنكم دافعتم عنه، ناصرتموه، إلى غير ذلك من أنواع المناصرة. والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم حقيقة قبل أن أختم يعني هذه الحلقة بذكر بعض الوصايا والتوجيهات لإخواننا وأحبابنا في سوريا، أقول كلمة أيضا لهؤلاء المنتكسين، بل أقولها لهذا الطاغية ولأعوانه وزمرته ومن ناصره. نقول لكم شكرا لكم. قد يستغرب بعض الناس من هذه الكلمة، أقول نعم، نقول لطاغية الشام ولأعوانه وللدول التي تقف خلفه وترسل بجنودها وأعوانها للفتك بهؤلاء الآمنين ومن يطبلون ويزمرون ويلمعون هذه الجرائم، نقول لهؤلاء الزمرة الفاسدة شكرا لكم. قد يقول قائل على أي شيء نشكرهم؟ نشكرهم أنهم كانوا سببا في رجوع هذه الأمة إلى دينها، نشكرهم أنهم كانوا سببا في إيقاظ شعلة الجهاد في قلوب المسلمين مرة أخرى. تجد الآن كما يقال من الخليج إلى المحيط، بل في شتى بقاع العالم، أينما وجدت مسلما تجد أنه يتكلم عن القضية السورية يطالب بالجهاد مرة أخرى. فنقول الذي حاربه أعداء هذه الأمة لقرون طويلة منذ أن سقطت أمتنا، أعاد الله إليها سيادتها وهيبتها مرة أخرى، كل هذه الجهود التي بذلت عبر عشرات السنين إن لم نقل مئات السنين في الكيد للإسلام وأهله، وقد نجح أعداؤنا وللأسف إلى حد كبير في سحق الهوية الإسلامية وتغريب هذه الأمة وفصلها عن دينها وعن كتاب ربها ونشر ظاهرة تبلد الإحساس في نفوس الكثير من أبناء هذه الأمة تجاه قضاياها المصيرية. أنتم لا وفقكم الله، أعني هؤلاء الزمرة الفاسدة، هذا النظام الطاغي وان دار في فلكي، أقول أنتم قدمتم لنا هذه الخدمة، أنكم أعدتم هذه الأمة بجرائمكم البشعة، جعلتم هذه الأمة تتوحد وجعلتم هذه الأمة ترجع مرة أخرى إلى كتابها. وانظروا الآن إلى المظاهرات في سوريا، في جميع مدنها، في غالبها إن لم يكن في جميعها، تسمع صيحات التكبير الله أكبر، تسمع صيحات كلمات التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، رايات الجهاد ترتفع، وترى رايات الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة والالتزام بها ترتفع بفضل الله عز وجل. كل هذه غنائم، غنائم ما كنا لنحصلها ولنجنيها لولا الله. ثم هذه الأزمة المؤلمة التي كما قيل من المحن المنح. أنا أشكر لكم. انظروا الآن بفضل الله عز وجل في بلاد المغرب، في مصر، في تونس، في الكويت، في غيرها من بلاد العالم الإسلامي، تجد أن الشعوب بفضل الله عز وجل تطرح أو تريد الإسلام بقوة، وأنه هو الحل. فالإسلام قادم بإذن الله عز وجل، وعقيدة التوحيد هي المنتصرة بإذن الله عز وجل على عقيدة الشرك والخرافة، وعلى عقيدة الفساد، وعلى عقيدة التي حقيقة تريد أن تئد هذه الأمة، ولكن الله عز وجل سينصرها بإذن الله عز وجل. إذن كما قلت، هذه من الفوائد ومن المحن تأتي المنح كما قيل. أختم حقيقة هذه الحلقة بذكر هذه الوصايا، يعني وصايا هي إن شاء الله تعالى يعني ظاهرة، ويعني لا شك أن إخواننا في سوريا وأخواتنا حفظهم الله جميعا يعلمونها، ولكن هي فقط من باب الذكرى والتواصي على البر والتقوى. فأولى هذه الوصايا، أوصيكم أحبتي في الله في سوريا، الإكثار من ذكر الله عز وجل. نتواصى فيما بيننا، تواصوا فيما بينكم عبر الوسائل الاتصال المختلفة، نتواصى ألا تفتر ألسنتنا من ذكر الله عز وجل، ليكن ذكر الله على ألسنتنا كما كالنفس، استغفار، تهليل، تحميد، حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر. يعني ليكن هذا الاستغفار والذكر ذكر الله عز وجل على ألسنتنا دائما، ليكن شعارنا يا أهل سوريا الحبيبة ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. إذا فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله عز وجل من أعظم عوامل التثبيت، وهذه الآية قالها الله عز وجل في سورة الأنفال. وما أدراكم ما سورة الأنفال؟ سورة القتال، وسورة الغنائم، وسورة الجهاد. فلذلك لنكن أحبتي في الله، ليكن ذكر الله عز وجل على ألسنتنا دائما، فإنه والله يجلب لكم الانشراح، ويطرد عنكم الهم والغم، ويزهد الإنسان في هذه الدنيا، ويجعل هذه القلوب معلقة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وما أحوج الإنسان في مثل هذه الظروف المخيفة، قصف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقتل ولا يكاد الإنسان أن يهجع ولو لساعات يسيرة أو دقائق معدودة من الليل من صوت المدافع والرصاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يقذف الرعب في قلوب أعدائكم، وأن ينزل الطمأنينة على قلوبكم. فأقول من أعظم المثبتات، ومن أعظم الأمور التي تجلب الطمأنينة والسكينة إلى النفس ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الوصية الثانية، أوصيكم أحبابي في سوريا الجريحة، بل أقول في سوريا الأبية، أوصيكم ونفسي وإخواني جميعا بالدعاء. بالدعاء. هم عندهم دبابات، هم عندهم مدافع، عندهم قنابل، ما نعرف كيف ما تسمى، عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، وعندهم الفيتو الصيني والفيتو الروسي. نحن نقول عندنا الله، ومن حصل الله حصل كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء. ليكن عندهم ما عندهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، آية عظيمة في سورة آل عمران. في غزوة حمراء الأسد بعد أن انتهت غزوة أحد، وقد جرح المسلمون في آخره كما هو معلوم، وعادوا في جراحتهم إلى المدينة، وأراد المشركون بقيادة أبي سفيان أن يعيدوا الكرة، وأخذ أبو سفيان ومن معه يبث الشائعات المغرضة يريدون تحبيط المعنويات. فجاءهم بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أبو سفيان فيه من الحنق والغيظ والغضب ويريد أن يفعل بكم كذا وكذا. فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لا تقول فيتو روسي وفيتو صيني والقوات الأمريكية جت ولا ما جت والتحالف، لا يا حبيبي، معك الله، الله القوي العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، الذي لا يهزم، الذي لا يود أمره. لذلك أوصيكم أحبتي في الله بدعاء الله عز وجل، اسمعوا لهذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله أكبر، تستغيثون استغاثة، غيركم من أهل البدع والضلال كحال هذه الطائفة المارقة يستغيثون بالمخلوقين، يستغيثون بالمخلوقين، يقولون يا فلان المقبور أغثني أغثني. وأنتم أيها الموحدون في سورية المجاهدة يا من آمنتم بالله ربا لا شريك له تستغيثون بمن؟ بملك الملوك، بجبار السماوات والأرض. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تضرعوا، فإن الله عز وجل يستحي سبحانه وتعالى أن يرد عبده صفر اليدين. سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، ولا تستبطئون الإجابة، فإنكم والله على خير عظيم. هذه الدعوات التي دعوتموها منذ أشهر طويلة وأنتم في هذه المحنة العصيبة والله لا تذهب سدى، إما أن تكون رد لقضاء، وإما أن يستجيب الله لدعواتكم، وإما أن يدخرها الله لكم في ذلك اليوم العظيم. لذلك الدعاء، الدعاء أحبتي، الدعاء، الدعاء هو سلاحكم وهو سلاح كل مسلم. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يفتر من ذكر الرحمن الرحيم. وكذلك أن تدعوه، من الذي هزم الأحزاب؟ من الذي رد كيد الأحزاب في نحورهم؟ أتوا 10,000 مقاتل أرادوا أن يضربوا المدينة وأن يضربوا الإسلام والمسلمين عن قوس واحدة، وكان فقر وجوع وريح باردة وشتاء ما أشار إليه أحد المتصلين وفقه الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وحصار، ومع ذلك وقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، دعوا الله عز وجل، تضرعوا إلى خالقهم، قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم، وأرسل الله عليهم ريحا وما يعلم جنود ربك إلا هو، ريح أرسلها الله سلطها عليهم، على الأحزاب، على 10,000 مقاتل حاصروا المدينة في بدقائق معدودة كأن شيئا لم يكن. أرسل الله عليهم الريح الباردة فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وقذف الله الرعب في قلوبهم، ثم ولوا مدبرين. قال صلى الله عليه وسلم وقد أصبح وإذا به يرى أطلال، أطلال فقط، أين الجيش؟ ذهب. من الذي هزمهم؟ الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال صلى الله عليه وآله وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد غزوة الأحزاب، وفعلا وصدق صلى الله عليه وسلم، بعدها لم تغزى المدينة، بل هم الذين غزوا مكة وفتحوها كما هو معلوم. إذن الدعاء، الدعاء أحبتي في الله، الدعاء، الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لعباده. كذلك الوصية الثالثة، أن نعاهد الله أن نلتزم بشرعه وأن نطبقه، أن نعاهد الله يا ربنا نعاهدك عهدا صادقا أننا إذا مننت علينا بالنصر وهو كائن إن شاء الله تبارك وتعالى وبجلاء هذه الغمة أن نعاهدك أن نطبق شرعك. لا يعني ذلك فقط أن نطبق الشرع على يعني في كحكم، هذا هو مطلوب لا شك، كما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، لكن أعني كل فرد وكل امرأة ممن يسمعني ويشاهدني في سوريا الحبيبة الآن، عاهد الله تبارك وتعالى أن تلتزم بشرعه، إذا كنت مقيما على معصية أن تقلع عنها، فإن المعاصي والذنوب ومبارزة علام الغيوب من أعظم الحجب التي تحجب إجابة الدعاء، فعلينا أن نتجرد وأن نتطهر من المعاصي والذنوب ما يدريك، ربما الله عز وجل لا يستجيب لدعوات الداعين من إخوانك وأخواتك في سوريا لكشف الغمة بسببك أنت يا من تقيم على هذه المعصية والذنب، فلنعاهد أنفسنا، نعاهد الله عز وجل أن نقلع عن هذه الذنوب والمعاصي، نعاهدك يا ربنا بتوبة صادقة نصوح، نسألك أن ترحمنا، أن تغفر لنا، أن تتقبل توبتنا، أن نجدد التوبة مع الله عز وجل وأن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أن تنصر الله في نفسك، أن تطبق شرع الله في نفسك، ما الذي يمنعك؟ الآن طبق شرع الله في نفسك، كنت مقيما على اتركها، كنت مقيم على كذا دعه، كنت مفرطا في طاعة التزم بها، لنرجع شبابا وشيبا نساء وأطفالا إلى دين الله عز وجل، ثم سنجد بإذن الله عز وجل النصر والتمكين إن شاء الله، أقولها تحقيقا لا تعليقا، إذا استقام الناس على أمر الله عز وجل فإن الله عز وجل سينصرهم. كذلك من الوصايا أحبتي في الله لإخواننا في سوريا الحبيبة، لا شعار سوى الإسلام، لا نرفع شعار القومية أو الديمقراطية أو الناصرية أو البعثية أو لا، لا شعار سوى الإسلام، هو سماكم المسلمين، فنعاهد الله تبارك وتعالى أن لا نرفع شعارا سوى شعار الإسلام، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. كم بقي أخي الحبيب؟ طيب نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، كذلك الوصية تليها أن نتفائل بنصر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أبشروا وتفائلوا وثقوا بالله تبارك وتعالى. الوصية الأخيرة أحبتي في الله، اليقين، أننا نكون على يقين لا يتطرق إليه الشك طرفة عين، أن نوقن بماذا؟ أن نوقن أن عدونا يتألم أكثر مما نتألم نحن، قال الله تبارك وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، هذا هو الفرق، أن تتألم نعم لكنه هو يتألم، لكن الفارق أنك ترجو من الله ما لا يرجو، أنت ترجو من الله أن يعقبك نصرا في الدنيا وجنة النعيم في ذلك اليوم العظيم، أما هو يريد يعني لعاعة من الدنيا، ثم مصيره في ذلك اليوم العظيم إن مات على هذه العقيدة الخبيثة، مصيره في ذلك اليوم العظيم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد غزوة أحد، وكان على جبل أحد وأصابه ما أصاب من الجراح، فجاء أبو سفيان وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في حواره، قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا من يقتل وهو يقول لا إله إلا الله مع من يقتل وهو يقول لا إله إلا بشار لا يستويان مثلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يجعل هذه ساعة إجابة، أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا الأبية نصرا مؤزرا. اللهم عجل في فرجهم، اللهم عجل في فرجهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وصن أعراضهم، اللهم وثبت أقدامهم، اللهم وانزل السكينة على قلوبهم، اللهم وفرج عنهم ما هم فيه، اللهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وتقبل موتاهم، اللهم وانزل السكينة على قلوبهم، اللهم وثبت أقدامهم، اللهم وعجل في فرجهم، اللهم وعجل في فرجهم، اللهم وعجل في فرجهم، اللهم وأهلك طاغيتهم، اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا جبار السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم عليك بطاغيتهم وأعوانه، اللهم عليك بطاغيتهم وأعوانه ومن ناصرهم ومن وقف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خالف بين آرائهم ووجوههم وقلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ارفع راية التوحيد والسنة واجعلها خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلتقي أحبتي في الله في لقاء جديد إن كان في العمر بقية مع برنامجكم من القلب وموضوع جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم،
بهدي كتابنا الشافي ونبع نبينا الصافي
وحب قلوبنا الحاني،
ضياء العين نهديكم،
نسوق الحق برهانا
روم العز إخوانا
وتثبيتا وتبيانا